يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آداب قرآنية. القرآن هو أشرف كتاب أنزله الله جل وعلا، نزل به أشرف ملك وهو جبريل عليه السلام في أشرف شهر وهو شهر رمضان المبارك، في أشرف ليلة من ليالي السنة وهي ليلة القدر، في أشرف بقعة على الأرض وهي مكة المكرمة، وبأشرف لغة وهي اللغة العربية، وعلى أشرف خلق وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى خير أمة وهي أمة خاتم النبيين عليه وعلى الأنبياء أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا هو القرآن العظيم، ولازلنا وإياكم نتحدث ونتحاور في آداب القرآنية وما فيها من تدبرات وتأملات في هذه الليالي القرآنية مع فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن بدير عتيبي. حياكم الله شيخ.
الله يحييك. يا مرحبا عبد الرحمن.
لازلنا نتكلم عن الآداب القرآنية، نتكلم عن ما تحويه من معاني وتأملات ويعني أشياء جدا يعني تريح القلب وتريح النفس في هذه الليالي القرآنية، ومعنا هذه الليلة سورة الكهف.
نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة آداب القرآن لا تنتهي ولا تمل منها النفس ولا تكل. طبعا آداب سورة الكهف كثيرة جدا، ولكن الذي نريد الحديث عنه في هذه الليلة هو آداب المتعلم مع معلمه. والعلماء استنبطوا آداب فاقت 30 أدبا في أدب موسى مع الخضر.
يعني فقط في قصة موسى مع الخضر في التعليم 30 أدب.
أكثر
من 30.
طبعا أصح الأقوال طبعا الخضر أنه رجل صالح، وقيل أن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لموسى حتى يعلمه أن هناك من هو أعلم منه ولو لم يكن نبيا. فالخضر يعني في أصح الأقوال أنه ليس نبيا، رجل صالح أعطاه الله علم، وموسى أصبح هنا في دور التلميذ. القصة كيف وصل يعني تعرفونها ويعرف الإخوة والأخوات، ولكن الذي يعنينا هو الآداب التي حدثت بين موسى المتعلم في هذه اللحظة وبين الخضر. طبعا لما قال الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هذا هو الخضر.
أي نعم. وكما يعني الآن موسى عليه السلام مع خادمه.
نعم. لا انتهى هو خادمه الآن. نعم. وصلوا
إلى الخضر.
إلى الخضر. نعم. من هنا نريد أن نبدأ.
نعم.
ولا القصة
هذه البداية.
نعم. فالله سبحانه وتعالى يثني الآن على الخضر فيقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. لاحظ كل الأنبياء وصفوا بالرحمة وكذلك الأولياء، رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا أصلا أول أدب قبل، يعني هذه التوطئة، هذه الآية التوطئة لمفهوم العلم بين المتعلم والمعلم. ذكر الله رحمة وعلم، إذا ما في رحمة لن يستفيد منك المتعلم أيها المعلم، وإذا ما عندك بضاعة علم ولو كنت رحيما لن يستفيد منك علما، فلا بد من توفر هاتين الصفتين في المعلم تجاه تلاميذه،
الرحمة والعلم.
الرحمة والعلم
إذا جمعت مع بعض يستطيع. نعم. الإنسان أن يعلم
سيكون معلما
ناجح
مثالا.
نعم.
لا أريد أن أقول نموذجا لأنها ليست فصيحة. سيكون معلما مثالا. لذلك الذي يفتقد الرحمة في أسلوب التعليم تجد الطالب يعقد من الصغر إلى الكبر في هذه المادة، لأن هذا الأستاذ غير رحيم
ويتذكر كثير من الناس،
ويتذكر يعني وقد يكره العلم كله.
نعم.
وبعضهم رحيم لكنه فاقد البضاعة
وفاقد الشيء لا يعطيه.
لا يعطيه. إذن لابد من إذن هذا أول أدب، هو أدب الرحمة في اجتماعها مع إيش؟
مع العلم.
مع العلم. وهاتان الصفتان غرسهما الله غرسا في الخضر عليه السلام، لذلك قال من لدنا. شوف آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، كله من الله،
وكل هذه بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرمه ومنه على عباده.
وهذه إذا توفرت في المعلم فلا ينسبها إلى نفسه أبدا ولا إلى قدراته ولا إلى فصاحته، بل هو رزق من الله، لأنه هو هي الرحمة الأصيلة التي تكون من الله، والعلم الذي يكون من لدن الله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني استئذان المتعلم من معلمه في أن يحضر لديه أو يأخذ عنه، وهذا الذي فعله موسى، فقال قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
وهذه لو وقفنا عليها وقفة كذا، كيف أن هذا نبي وله من المكانة العظيمة، وهذا ولي،
نعم،
فيستأذن النبي من الولي هذا، وهذا من الأدب، من كمال الأدب
لضابط العلم الآن. يعني الهدهد ليس أعلم من سليمان على الإطلاق، لكنه في تلك المسألة
كان أعلم،
كان أعلم. هنا موسى عليه الصلاة والسلام أراد الله أن يجمعه بمن يفوقه في العلم على كل حال، فأراده أن يتعلم منه وأن ينظر في سعة الله وتوزيع عطاياه لخلقه. الذي عندك يا أبا عبد الرحمن من العلم قد يكون لا أعرف فيه ذرة واحدة، والعكس، ولو اجتمع علمي مع علمك قد نركن إلى طفل صغير عنده حديث لم نسمعه أنا وإياك من اليوم. فلا بد أن يكون العلم تكامل، يعني تكامل في التنوع، ويكون تفاضل إذا كنا في تخصص واحد، هذا أفضل هذا أفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم
على بعض
على بعض. لكن المشكلة اليوم هو تصدر العلم، العلم عندي ولا يوجد عندك، والعلم ما كان عندي، هذه هي المشكلة،
وغيري جاهل وغيري،
نعم. لذلك موسى أصلا نفى هذا كله، مع أن موسى يوحى إليه، يعني نبي
بل هو كليم الله سبحانه،
كليم الله، يعني منزلة الأنبياء فوق. فقال هذا الأدب، هل قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أيضا فيها أدب آخر هذه الآية. العلم قد لا يكون فقط في الحلق، بل يكون في السفر، في المشقة. موسى لم يكتفي بالحلقة والجلوس، ولم يذكر الله في علمهما هذا أنه علم جلوس، لكنه علم رحلة،
رحلة وصحبة،
حركة، صحبة.
سفر.
لذلك كثير اليوم من طلاب العلم أخذوا عن أشياخهم وعلمائهم من صفاتهم وأدابهم في رحلات العلم أكثر من الجلوس في المساجد، لأن في السفر تسفر الأخلاق، سمي السفر لأنه يسفر عن صاحبه. لذلك اسمع اليوم وقرأ كذلك، لا تجد عالما من علماء السلف إلا قيل في سيرته رحلاته العلمية، ما فيه علم بالجلوس فقط.
نعم، حتى في عصرنا الحالي يعني كثير من المشايخ الكرام دائما تسمع منه في رحلته مع الشيخ بن باز، في رحلته، نعم، مع الشيخ بن عثيمين، في مثلا رحلات الحج، يعني نعم، في سفره مع الحج وجلوسه مع المشايخ في الحج، وهذا من يعني الأشياء اللي ممكن تحصلها ما تحصلها في غيرها.
لذلك كل يوم الشافعي: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، الأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والنبل لولا فراق القوس لم يصب.
الله،
فلا بد لطالب العلم من الرحلة في طلب العلم لهذا الغرض خاصة. وأصل رحلة موسى من البداية رحلة حتى وصل الخضر، ثم رحلة مع فالرحلة إلى العلم والرحلة في العلم،
يا سلام،
هذا الفرق. فبدأ استأذن، لكن أيضا لا بد للمعلم من الأداب القرآنية أن يراعي حال متعلمه أو تلميذه، فلا يسهل له بضاعته ولا يصعبها فيعقدها حتى لا ينال منها شيئا. لذلك هو عرض عليه شيء من الصعوبة، وسبحان الله يا أبا عبد الرحمن، من يعني من تدبير الله ومن حكمته أنه لا بد للمتعلم من الصبر على معلمه، إما على مشقته وجلده ونصبه، أو أحيانا على خلقه. قد يكون المعلم يعني خلوق لكنه شديد، لذلك لا بد من الصبر. يعني حتى يعني في قصص السلف والخلف، يعني ما يجد بعض التلامذة من الصعوبة والحدة أحيانا، لكنه لا بد من الصبر. لذلك الخضر عرض على موسى شيئا، فقال له من البداية: إنك لن تستطيع معي صبر من البداية، لأن الخضر عنده علم خاص هنا وعلم لا تدركه العقول من الوهلة الأولى، فهو علم فائق سيكون فيه اتلاف السفينة وخرق، على غير أن العلم يدعو إلى الإصلاح، وسيكون فيه قتل نفس، وسيكون فيه الجدار الذي يسقط، يعني أشياء تخالف العقل البشري
وتخالف حتى المنطق مثلا في
المنطق. والغاية من العلم، الغاية من العلم ليس الهدم والقتل، الإصلاح. فموسى لن يدرك، حتى نحن لولا أن الله ذكر لنا في النهاية الغاية ما صبرنا ولا فهمنا. فأيضا هذه فيها أدب، أن العلم قد يكون فوق مدارك المتعلم، ولن ينال هذه المدارك إلا بصبر الصحبة والجلد وعدم العجلة والتريث والصبر حتى وصول العاقبة. لأن أصلا غاية موسى من العلم ليس المعلومة، وهذا خلل اليوم يعيشه الناس، يظن العلم هو جمع المعلومات، لا، العلم سلوك. لذلك لما قال له موسى استأذنه، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت
رشدا.
إذن سلوك، الرشد وش
هو؟ سلوك.
سلوك. فاليوم كثير من الناس يظن العلم هو في كثرة المحفوظ وكثرة المعلوم وكثرة المسموع، وهذا بلا شك أصل مهم، لكن إذا لم تكن الغاية منه حصول السلوك وحصول التقوى وحصول الخشية، الله يرزقنا هذه المنزلة. لذلك لما عرف العلماء العلم الشرعي بكلمة واحدة وجملة واحدة، قالوا هو العلم الموصل إلى خشية الله. من أين جاءوا بها؟ إنما يخشى الله من عباده
العلماء.
إذن هو حصل خشية ولا ما حصل؟ حصل رشد ولا ما حصل؟
نعم.
تغير سلوك ولا ما تغير؟
بهذه النتيجة نعرف أن الإنسان حصل مثلا بلغ غاية من العلم،
وإلا إذا كان جمع معلوم ومحفوظ فهذا يورث العجب والكبر. لذلك قال ابن القيم أشنع الكبر كبر العلماء، قد يكون ما في شيء إلا يحفظه لكن ما يعطي، وليس شيء في سلوكه ولا في بساطته ولا في رحمته. لذلك لابد من الرحمة وحصول البضاعة. فقال على أن تعلمني مما علمت
رشدا.
قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وأيضا من الآداب أن المتأن المعلم يخبر متعلمة أو تلميذة بالصعوبة وأسبابها، يعني حتى لا يغلقها في وجهه تماما، أنت لن تستطيع معي صبرا. ثم أراد أن يبرر له قليلا حتى لا يصده صدودا كاملا، قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
الآن بلغوا بالسبب، قالوا أول شيء أنك لن تستطيع معي صبرا، حتى يعني يكون عند نبينا موسى عليه السلام العلم بالصعوبة، وبعدها هيئ لك التهيئة التي بعدها، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
يعني هو يريد أيضا أن لا يتهم موسى نفسه بأنه يعني ليس عنده صبر وأنه كسول وأنه لا، قال كل الصفات إن شاء الله فيك، لكن أنا أعتذر لك، لأن كيف تصبر على شيء أنت لا تتصوره؟ يعني فهو اعتذر له، يعني أنت أهل لأن تكون تلميذا، ولكن حتى لو كنت تلميذا إذا لم تدرك ما عندي من علم أو غاية علمي فأنت معذور، يعني لأنك لا تخبر شيئا في هذا. فهذا أيضا من الأدب،
من الأدب. نعم.
حتى لو جاءك طالب علم أراد علم خاص عندك أو علم أنت متمكن فيه، ورأيت من علاماته وفراسته أنه لا يصلح لهذا العلم، فلا ينبغي أن تصده وتغلق الطريق. إذا كان ولا بد فلتبرر له، مثلا اليوم العلوم يعني مفتوحة، مثلا علم الفرائض ليس كل الناس تعرفه،
نعم صحيح،
وليس كل الناس تدركه مثلا، فالمعلم قد يرى في هذا نجابة، وقد يرى أنه يصلح هذا للفقه، يصلح للتفسير، يصلح للغة، ولا يصلح لهذا، فهي ثغور يعني. وكل ميسر لما خلق
لما خلق له.
فلم يرد الخضر إغلاق هذا الباب، بل اعتذر وبرر، وكيف تصبر على ما لم تحط به
خبرا.
تأتيك الآن الجد والرغبة، والطالب الذي اختبر الآن وابتلي وصدق في اختباره، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ولا أعصي لك
أمرا.
فهذه أظن يحتاج لها حلقة أخرى إن شاء الله،
يحتاج لها حلقة كاملة في من ناحية الصبر ومن ناحية يعني ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، من ناحية الطاعة ومن ناحية الجلد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما علمتنا يا شيخ الآية هذه دائما في تكرار ومرار. جزاكم الله خير شيخنا الله، وكتب الله أجرك ونفع الله بك وبعلمك
يا رب وإياكم.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة في هذه الحلقة، حلقة الآداب القرآنية التي استعرضنا فيها وإياكم جزءا من قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف. نستكمل وإياكم إن شاء الله الآداب القرآنية في هذه القصة الجميلة الرائعة مع موسى عليه السلام والخضر، قصة العالم والمتعلم، بإذن الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين وكل حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.